إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العشرون في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لازلنا في باب سجود التلاوة، وقد ذكر في الباب أحاديث، حديث ابن عمر بن مسعود زيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، ووصلنا إلى حديث أبي هريرة قال: حدثنا يحيى ابن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال: قرأت على مالك الإمام رأس المتقنين والمتثبتين عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان المخزومي المدني المقرئ، فهذا يضم يا أبا معاذ إلى جملة المقرئين: المدني المقرئ الأعور أبو عبد الرحمن ثقة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هذه الطريق الأولى لحديث أبي هريرة، أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجد فيها، وكأنهم أنكروا عليه كما بينته الرواية الأخرى في رواية البخاري عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها، سجد فيها، سجد بها، يعني سجد في هذه الصورة، سجد بها، يعني الباء يختلفون فيها، منهم من يقول الباء للسببية وأيضا في للسببية. فقلت: ما هذه؟ نعم، أو فقلت: يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ نعم، قال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. نعم. وفي رواية أبي رافع فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. نعم. قول أبي سلمة ألم أرك تسجد، قيل هو استفهام إنكار من أبي سلمة يشعر بأن العمل استمر على خلاف ذلك، ولذلك أنكره أبو رافع ما هذه لما قال ما هذه. قال الحافظ: وفيه نظر، يعني الذين قالوا أن هذا استفهام إنكار لأن العمل في المدينة كان على غير ذلك، قال هذا فيه نظر وعلى التنزل، فيمكن أن يتمسك به من لا يرى السجود في الصلاة، من لا يرى السجود في الصلاة، أما تركها مطلقا فلا، يعني يمكن أن يقال إن هذا إنما أنكروا عليه السجود في الصلاة. قال: ويدل على بطلان المدعى أن أبا سلمة وأبا رافع لم ينازع أبا هريرة رضي الله عنه بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة، ولا احتج عليه بأن العمل على خلاف ذلك. نعم أيوة، يعني لو كانوا لما أنكروا عليه، أنكروا عليه لأجل العمل، كانوا لما قال لهم ما قال كانوا يردون عليه بأن العمل على خلاف ذلك، لكنهم ما فعلا. نعم. قال ابن عبد البر: وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده؟ الله أكبر. وقد ذكرنا لكم مرارا أن الإمام ابن عبد البر وحده يمكن أن يجمع من كلامه يعني مصنف في نصره للسنة. تأمل، قال: وأي عمل يدعى، عمل أهل المدينة، مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. نعم. وأخرج البخاري أيضا عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. نعم. الحديث يعني ذكره الشيخ الإثيوبي ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء حتى من نفوسنا. نعم، لأن يعني الذين يعني يردون السنة بمثل هذه الأعذار، عمل أهل المدينة وكذا وكذا، فنحن نقول لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء. ربما أنتم نشأتم على مذاهب معينة وتحبون مشايخكم وأئمتكم، لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة جميع الأشخاص. نعم. قال: وحدثنا إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الفراء الرازي يلقب بالصغير ثقة حافظ، قال: أخبرنا عيسى، وهو عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق، نزل بالشام مرابطا ثقة مأمون، عن الأوزاع الإمام أبو عمرو الفقيه ثقة جليل، قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي، نسب إلى جده، أبو عمرو البصري ثقة، عن هشام وهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري ثقة ثبت الرمي بالقدر، كلاهما يعني الأوزاعي وهشام، عن يحيى ابن أبي كثير أبو نصر البصري ثقة ثبت يدلس ويرسل، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. فإذا هذه طريق أخرى عن أبي سلمة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعمر الناقد عمرو بن محمد أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ، قال: حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المك ثقة حافظ فقيه إمام حج، عن أيوب ابن موسى أبو موسى المكي، عن أيوب ابن موسى أبو موسى المكي الأموي ثقة، عن عطاء ابن ميناء، عن عطاء ابن ميناء أبو معاذ المدني أو البصري صدوق، عن أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك، فهذه طريق عطاء ابن مينا. قال: وحدثنا محمد بن رمح التجيبي المصري ثقة ثبت، قال: أخبرنا الليث ابن سعد أبو الحارث المصري الإمام الحجة الثبت الفقيه عن يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء المصري ثقة فقيه يرسل عن صفوان بن سليم أبو عبد الله المدني ثقة مفتن عابد رمي بالقدر عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم. هذه الطريق الثالثة عن أبي هريرة. فإذا أبو سلمة وعطاء بن ميناء، الآن عبد الرحمن الأعرج، وهذا ليس عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وإنما هذا مولى بني مخزوم، فمن أجل هذا بينه، من أجل هذا بينه فقال مولى بني مخزوم. عبد الرحمن الأعرج هذا عبد الرحمن بن سعد، وأما الآخر المشهور هذا عبد الرحمن بن هرمز، وكلاهما أعرج. نعم. فإذا هذا عبد الرحمن بن سعد أبو حميد المدني المقعد، وهو ثقة. فهذا هو الصحيح فيه، وإن كان يعني بعضهم فرق بين هذا وبين الذي سيأتي. الذي سيأتي في الطريق التالية عبد الرحمن الأعرج بس بدون مولى بني مخزوم، لكن هو هو. فبعضهم قال الثاني هذا عبد الرحمن الأعرج، هو عبد الرحمن بن هرمز. المعهود في هذا أن يقال إما عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أو يقال عن الأعرج هكذا مطلق. نعم. وأما إذا قيل عبد الرحمن الأعرج فهو يكون هذا مولى بني مخزوم. عن أبي هريرة أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، وكلاهما من المفصل، وهذا فيه رد على يعني المالكية في قولهم أنه لا سجود في المفصل، ويحتجون بعمل أهل المدينة، يحتجون بعمل أهل المدينة. فنقول هذا أبو هريرة من أئمة أهل المدينة وغيرهم، وقد تقدم هذا، قد تقدم أدلة أخرى في الرد على هذا. عن ابن عمر أنه سجد فيها، هذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمر أنه سجد، وعن ابن عمر أنه سجد فيها، وهؤلاء كلهم من أهل المدينة. وروى الطبري بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمر أنه قرأ النجم في الصلاة فسجد فيها، ثم قام فقرأ إذا زلزلت. نعم. فهذا واضح. قال: وحدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي المصري أبو حفص المصري صاحب الشافعي صدوق، قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أبو أيوب المصري ثقة ثبت فقيه حافظ عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري أبو بكر الفقيه ثقة عابد. ما شاء الله، خير كبير. اللهم اجعلنا على دربهم وطريقهم. عن عبد الرحمن الأعرج هو نفسه مولى بني مخزوم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. الطريق الرابعة عن أبي هريرة هي طريق أبي رافع. فإذا حديث أبي هريرة روي عنه من أربع طرق: أبي سلمة وعطاء بن ميناء وعبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم وأبو رافع. قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ، ومحمد بن عبد الأعلى أبو عبد الله البصري ثقة. قال حدثنا المعتمر عن أبيه، المعتمر ابن سليمان التيمي أبو محمد البصري ثقة، أبو سليمان ابن طرخان التيمي أبو المعتمر ثقة عابد، عن بكر وهو بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري ثقة ثبت جليل، عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة ثقة ثبت مشهور بكنيته. قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة، صلاة العتمة، العتمة يعني بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول، وعتمة الليل ظلام أوله، وورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة لكنه نهي تنزيه، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، فسموها العتمة، ربطوا الصلاة بأمر دنيوي، فمن أجل هذا كره هذا، لكنه يجوز في بعض الأحيان كهذا. صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت له ما هذه السجدة؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى، هذا في مقابل عبيد الله ابن معاذ، فلا أزال أسجدها، فالأول أسجد بها أسجدها. وفيه يعني مشروعية سجود التلاوة في الفريضة لأن هذا في صلاة العتمة. نعم. واختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى المشروعية وهو الراجح، وذهب بعضهم إلى كراهته في الفريضة وهو المشهور عن مالك، وعنه كراهته في السرية دون الجهرية وهو قول للحنفية وغيرهم. القول الثالث، وذهب بعضهم إلى أنه لا يسجد في الفرض، فإن سجد فسدت الصلاة، ذكره الشوكاني عن بعض الزيدية. وكل هذه الأقوال ساقطة محجوجة بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الفريضة. نعم، لكن يعني الخلاف يعلم، كراهته في الفريضة مشهور مالك، وعنه كراهته في السرية دون الإيش، دون الجهرية، وقول الحنفية. قال حدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد، قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال وحدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين البصري ثقة حافظ، قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع أبو معاوية البصري ريحانة البصرة ثقة ثبت، قال وحدثنا أحمد بن عبدة أبو عبد الله البصري ثقة رمي بالنصب، قال حدثنا سليم بن أخضر البصري ثقة ضابط. كلهم يعني عيسى بن يونس ويزيد بن زريع وسليم بن أخضر كلهم عن التيمي، يعني في مقابل المعتمر بهذا الإسناد، غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم، وإنما يقول سجدت بها. قال وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع، هذا في مقابل بكر، في مقابل بكر عن أبي رافع. نحن قلنا بكر هذا من؟ بكر بن عبد الله المزني. عن عطاء بن أبي ميمونة أبو معاذ البصري ثقة الرمية بالقدر، عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت. نعم، فقلت تسجد فيها؟ فقال نعم، رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة، يعني لعطاء بن أبي ميمونة، قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. الضمير هنا يعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جملة الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب. وأما ما ذكره الإمام النووي فنجمل من كلامه أربع مسائل أو ثلاث مسائل، والرابعة نزيدها. أما المسألة الأولى فهي حكم سجود التلاوة. قال فيه إثبات سجود التلاوة، وقد أجمع العلماء عليه، وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب، وعند أبي حنيفة واجب ليس بفرض، لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب. قال وهو سنة للقارئ والمستمع له الذي يتقصد سماعه، ويستحب أيضا للسامع، السامع الذي لم يقصد لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي. طبعا هذه المسألة عرضنا لها في المرة الماضية في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام مجلد 23 139، ويعني رجح شيخ الإسلام قول أبي حنيفة ورد على الذين يقولون بالاستحباب. لكن طبعا يعني هناك مواضع، وخاصة حديث زيد بن ثابت لما قرأ النجم فلم يسجد، فيقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لأن زيدا وهو القارئ لم يسجد، نقول ولو كان واجبا لأمره بالسجود، فهذا مشكل في الجواب عليه، ولا خروج منه إلا كما قال شيخ الإسلام أن السجود في النجم منسوخ، أو يعني أن هذه قضية عين، أو نخرج مثلا سجدة النجم من الوجوب، فاسجدوا لله واعبدوا، يعني لا يكون فيها المقصود هو هذا السجود، وإنما فاسجدوا لله واعبدوا أي فاخضعوا لله تعالى. فهذا يعني بحث شيخ الإسلام، وأيضا الشيخ الإثيوبي بحث في المجلد 13 صفحة 9 وذكر خلافهم وذكر أدلة الجمهور، والعجيب أنه لم يعول على كلام شيخ الإسلام، يعني ما ذكره، ورجح يعني مذهب الجمهور. والذي يظهر والله أعلم، وهذا مما نستفيده من اختلافهم، أن السجدات يختلف حكمها، فنقول أصل السجود التلاوة واجب، تنبهوا لهذا أيها الإخوة، وهذا من فوائد البحث ومن فوائد معرفة الاختلاف، أن الإنسان قد يخرج بقول ما يقال قول ثالث، وإنما هو يعني محاولة للتوفيق يعني بين القولين، محاولة للتوفيق بين الاختلاف، ما يقال أنه قول ثالث. فالذي يظهر والله أعلم يعني التفريق بين السجدات، فهناك سجدات هي عزائم، وهناك سجدات ليست بإيش؟ ليست بعزائم. والدليل على هذا تفريق الصحابة، تفريق الصحابة بين السجدات، كما في مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة المجلد الثاني 404. والحقيقة أن ابن أبي شيبة اعتنى جدا بباب سجود التلاوة. نعم، فذكر مثلا عن عن عبيد بن عمي أنه قال عزائم السجود كذا وكذا، ألف لام ميم تنزيل وحاميم تنزيل والأعراف بنو إسرائيل. وعن ابن عباس قال عزائم سجود القرآن ألف لام ميم تنزيل السجدة وحاميم تنزيل السجدة والنجم وإقرأ باسم ربك الذي خلق. وعن سعيد بن جبير عزائم السجود كذا، وعن غيره. فهذا التفريق من الصحابة بين عزائم السجود وغيرها، كما مثلا صاد ليست من عزائم ليش؟ من عزائم السجود. فالمهم أنه يعني للتوفيق بين هذين القولين نقول أن أصل سجود التلاوة واجب، أصله من حيث الأصل فهو إيش؟ فهو واجب. ويعني أحكام المواضع يعني تختلف. قال الإمام النووي قال العلماء إذا سجد المستمع لقراءة غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به، بل له أن يرفع قبله وله أن يطول السجود بعده، لم يرتبط به. هذا مهم. يعني مثلا إنسان بيقرأ القرآن وأنت تستمع له، سجد وأنت سجدت، هل يلزمك أن تنتظر حتى يرفع؟ لا، ما يلزمك، لم يرتبط به لأنه في غير صلاة. نعم. قال وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ، له، لكن المستحب ألا يسجد حتى يسجد قارئه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يسجد زيد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تميم بن حزم قرأ القرآن عند ابن مسعود فمر بسجد فلم يسجد، فقال له أنت إمامنا، إن سجدت سجدنا. طيب، ننبه هنا أيضا عن وسجد من كان معه. هذا في لما النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد من كان معه. قال القاضي عياد وكان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود أنها أول سجدة نزلت. قال القاضي وأما ما يرويه الأخباريون المفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على آلهة المشركين، قال فباطل لا يصح فيه شيء، لا من جهة النقل ولا من جهة العقل، لأن مدح إله غير الله تعالى كفر، ولا يصح نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري، ذكرت لكم في المرة الماضية أننا لنا بحثا في هذا، وهو مأخوذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن هذا الذي نفاه القاضي عياض هنا منقول عن السلف، وأن الله تبارك وتعالى قضى بحكمته أن يجري شيء أو أن يجري شيء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليكون فتنة للناس، والآية واضحة في هذا. ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. نعم، فهو هذا التحقيق في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، لا ما أنكره القاضي عياض. والشيخ الإثيوبي أيضا يعني خالف ووافق ما نقله الإمام النووي هنا عن القاضي عياض، هذا مما ينبغي التنبه له. أيضا في كلام الإمام النووي لما قال يستحب عندنا وعند جماعة الإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة. نعم، الصواب أن السكتة هذه بعد القراءة كلها ليس بعد قراءة الفاتحة، بل السكتة بعد الفاتحة بدعة كما نص عليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 23279. نعم، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، هذا في ضعيف أبي داود 251. وأما المسألة الثانية فهي عدد السجدات، عدد السجدات هذا في عند الشيخ اليوتيوبي صفحة 10. قال الإمام النووي مبينا اختلافهم، قال فمذهب الشافعي وطائفة أنهن 14 سجدة، 14 سجدة فيكون أسقط ثانية الحج، هذا مذهب، فيكون أسقط صاد، هذا مذهب الشافعي أسقط صاد. قال وليست سجدة صاد منهن، وإنما هي سجدة شكر. القول الثاني وقال مالك 11 أسقط سجدات المفصل، أسقط سجدات المفصل وإيش وصاد. وطبعا إسقاط السجود في المفصل يعني مروي عن ابن عباس كما في عند ابن أبي شيبة 404 و384 ذكر عن ابن عباس قال ليس في المفصل سجود. وأيضا 404 عن ابن عباس وذكروا سجود القرآن فقال الأعراف والرعد والنحل وبنو إسرائيل ومريم والحج سجدة واحدة والنمل والفرقان وألف لام ميم تنزيل وحاميم تنزيل وصاد، قال وليس في المفصل سجود. فهذا مذهب مالك. الثالث وقال أبو حنيفة 14 أثبت سجدات المفصل وسجدة صاد أو أسقط ثانية الحج. نعم، وأما مذهب الإمام أحمد فخمسة عشر أثبت الجميع، فإذا حفظها سهل. الإمام أحمد أثبت الجميع، أبو حنيفة والشافعي نقصوا واحدة، لكن أبو حنيفة نقص ثانية الحج والشافعي أسقط صاد. مالك أقلهم 11 أسقط المفصل سجدات المفصل وصاد، سجدات المفصل النجم والانشقاق والعلق. قال واختلفوا في سجدة حاميم يعني في موضعها من التلاوة، فقال مالك وطائفة من السلف وبعض أصحابنا هي عقب قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدوا، هذه في فصلت حاميم تنزيل. وقال أبو حنيفة والشافعي عقب وهم لا يسأمون كما هو في المصاحف. وأما المسألة الثالثة هل لسجود التلاوة شروط، انظر مجموع الفتاوى 23165 والشيخ اليوتيوبي صفحة 11. قال واعلم الإمام النووي يقول: واعلم أنه يشترط لجواز سجود التلاوة وصحته شروط الصلاة النفل من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة. ويجوز عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. نعم، طبعا ما تكلم الإمام النووي عن التكبير والتسليم، قال: وفي سجود التلاوة مسائل وتفريعات مشهورة. أما ما ذكره شيخ الإسلام في المجلد 23 صفحة 165 قال: وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، لا تكبيرة ولا تسليمة، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين، وعلى هذا فليست صلاة، فلا تشترط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، لكن هي بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر. فهذا عند شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك يعني عند الشيخ الأثيوبي ذكر كلام الإمام النووي، وأيضا رجح يعني أن يعني مسألة اشتراط الطهارة في سجود التلاوة فيه الخلاف، وصح عن ابن عمر كما قال شيخ الإسلام، وهو مذهب الإمام البخاري، كان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وعن سعد بن جبير كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء يعني يتبول ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. نعم، فالمهم لا دليل على هذه الشروط التي ذكرها الإمام النووي. وأما الرابع فهو ما يقوله في سجود التلاوة، ما يقوله في سجود التلاوة. المختصر حديث عائشة في صحيح أبي داود 1273: سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. فهذا ذكر من الأذكار. الذكر الآخر ما جاء في حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري، ابن عباس 1441 في صحيح الترغيب، وأبي سعيد 1442. أما حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة، فرأيت كأني قرأت سجدة، فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي، فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا. سبحان الله، الشجرة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. قال ابن عباس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ السجدة، فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عن كلام الشجرة. نعم، هذه من الملح أيها الإخوة، الأحاديث المرققة. وأما حديث أبي سعيد الخدري قال: رأيت فيما يرى النائم كأني تحت شجرة، وكأن الشجرة تقرأ صاد، فلما أتت على السجدة سجدت، فقالت في سجودها: اللهم اغفر لي بها، اللهم حط عني بها وزرا، وأحدث لي بها شكرا، وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: سجدت يا أبا سعيد؟ قلت: لا. قال فأنت أحق بالسجود من الشجرة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة صاد، ثم أتى السيدة فسجد وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها. وقد ذكرنا لكم حديث الصحيحة 3035 حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنده سورة النجم، فلما بلغ السجدة سجد وسجدنا معه وسجدت الدوات والقلم. الله أكبر. فتأملوا أيها الإخوة، يعني احفظوا ما جاء في حديث ابن عباس: اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. والذي في حديث أبي سعيد: اللهم اغفر لي بها، اللهم حط عني بها وزرا، نعم مثل وضع عني بها وزرا، وأحدث لي بها شكرا، هذه زيادة، وتقبلها مني، وهناك واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. ويمكن التلفيق، يعني لو قال اللهم اكتب لي بها، اللهم اغفر لي بها واكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، ما تقول وضعني بها وزرا لأنك قلتها أولا، وأحدث لي بها شكرا واقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. يعني يمكن، لأن يعني حال الدعاء والتطبيق غير حال الرواية. عندما تروي فلا بد أن تفصل حديث ابن عباس عن أبي سعيد، لكن عند التطبيق يختلف التطبيق، فيمكن أن تلفق من هذه الجمل. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.